העצירה מתחילה.
ספירה.
ספירה.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
איפה האחרים?
יש לי בריכה! יש לי בריכה! יש לי בריכה!
בבית, מושי! בוא קדימה, בוא!
מוסבח, احنا برا! احنا برا يا مصباح! لا سلك ولا شبك ولا تفتيش ولا تعذيب ولا عدد! احنا حرار يا مصباح!
إرادة تنتصر على إرادة الحديد، ترفض فكرة المستحيل وتقرر الانطلاق عبر نافذة الحرية الضيقة إلى فضاء أوسع.
فبعد الهروب أجت إدارة السجن، يعني بياخدوا عدد الإسفراء الساعة السادسة والنصف أو السابعة، فمسجل عندهم يعني أنه في الغرفة اللي هي 7 بيت 25 معتقل.
كيف وأين ولماذا جاءت التجربة تحمل هذه الملامح؟ الشيخ مصباح الصوري، سامي الشيخ خليل، محمد الجمل، زهد قريقع، أحمد حلس. التأسيس للظاهرة الجهادية في فلسطين والكشف عن إرهاصات الانتفاضة القادمة، تفاصيل أكبر عملية هروب في تاريخ السجون الصهيونية، عبر صوت القدس من فلسطين.
من أجل الحرية، بين السماء الصافية والبحر الكبير، في غزة بين حبات الرمل الذهبية والسهول الخضراء، تتبعثر قصص عن الحرية والمقاومة. غزة التي لا تخلو صفحة واحدة في تاريخها من حالة مقاومة أو بطل فذ. غزة التي قهرت كل محتل غاصب واحتضنت أبناءها في قلبها الكبير. منها نتعلم الحرية، تستنشق المقاومة، تعلمها درسا للعالم بأسره. هنا بين هذا الشاطئ وهذا الحقل وتلك السوافي، هنا يتعلم الأبطال كيف ينالون حريتهم بأيديهم، كيف ينحتون بأظفارهم من صخرة المعاناة تحفة جديدة عن الحرية والمقاومة. غزة التي تلد في كل يوم بطلا، ولدت ذات يوم مصباح الصوري. في مخيم المغازي ولد وترعرع مصباح الصوري، عاش الحياة القاسية التي عاشها كل فلسطيني تلك الفترة، لكنه كان مختلفاً، حيث تميز بشخصيته القوية والقيادية منذ الطفولة. ورغم ملامحه القاسية كان طيب القلب، صادقاً ومخلصاً. مصباح الصوري الذي نحت حريته بيده له قصة عشق دام أبدا، قصة لم تكتب في أي كتاب تاريخ، لكنها ستظل حية في عقول وقلوب كل من شهد أحداثها. ألف 1954 ميلادية ولد مصباح الصوري، انتمى للعمل الوطني وهو في 17 من عمره. 1971 أصيب في اشتباك مع جنود الاحتلال، شلت يده وتم اعتقاله. 1985 كانت محاولته الثالثة للهرب من سجن السبع المركزي، ولكنه فشل. تم الإفراج عنه خلال عملية التبادل عام 1985، وكان وقتها في العزل الانفرادي يقضي عقوبته لمحاولته الهرب. بعد تحرر مصباح عام 1985 كان جل تفكيره كيف يمكن بناء تنظيم مقاوم يحمل توجها إسلاميا في الوقت الذي كان فيه الغزيون يعيشون حالة من الركود، وكانت قوات الاحتلال تتحرك بسهولة في شوارع غزة، حتى التقى الدكتور فتح الشقاقي. بدأ الشقاقي وإخوانه بتكوين خلايا مسلحة ستعمل لاحقا في الساحة الفلسطينية تحت اسم الجهاد الإسلامي، وكان مصباح أحد أفرادها البارزين. قامت تلك الخلايا تجمع السلاح الشحيح آنذاك، وتخوض الاشتباكات المتفرقة تارة بالسكاكين وأخرى بالقنابل اليدوية، إلى أن تم اعتقال مصباح ورفاقه والشقاقي عام 1986. وتبدأ حكايتنا من هنا. مصباح رهن الاعتقال مرة أخرى، فهل نالت تجربة الاعتقال الثانية من عزيمته؟ هل غيرت من تفكيره الذي يبحث دائما عن أساليب جديدة للهروب؟ هل سيتخلى فعلا عن فكرة المقاومة؟
استقبل ضابط الأمن في سجن غزة المركزي مصباح الصوري صاحب السجل الخطير في الاعتقال الأول بكثير من الحذر والريبة.
زكريا الصوري الأخ الأصغر لمصباح الصوري ورفيقه في السجن.
لما طلع من الزنزين وقابل مخابرات ضابط الأمن اللي هو أبي فاكلين، اسمه أبي فاكلين، قاعد مع مصباح طبعا وخريف عادية، من ضمن الكلام بحكي له إياه بقول له مش هتفكر في هروب؟ قال له أشرد ليش؟ أنا إيش في علي عشر أشرد؟ وبعدين في عند حزب الله يعني في أسرى، في عنده طيار، يعني بنطولش المرة هذه. دول فات قعدنا حوالي يمكن 15 سنة، بس المرة هذه بنطولش إن شاء الله. فيعني كأنه طبعاً الضابط الأمن بأنه فعلاً مش حيسوي شيء، وفعلاً ما طولش سنة وكان شارد.
ومن المواقف التي لا زال كثير من الشهود يذكرونها زيارة ديفيد ميمون رئيس مصلحة السجون الصهيونية آنذاك لسجن غزة المركزي، وكان مصباح يقبع في غرفة رقم 1 قسم زين. توجه ميمون إلى تلك الغرفة يرافقه مدير السجن، وفي موقف تحد بين صاحب الحق عاشق الحرية والمحتل سارق الحرية، شهدت جدران السجن مواجهة بين السجان والسجين، انتصرت إرادة الحرية.
عبد السلام أبو السرهد أحد أفراد الغرفة 7 آنذاك.
أثناء تولي هذا الضابط مسؤولية إدارة السجون، كانت له زيارة إلى سجن غزة المركزي، وأثناء تنقله بين المردوانات إلى أن وصل إلى غرفة 1 زين، كان يرافقه مدير السجن وكان يرافقه ضابط الأمن في السجن، فالتقى دافيد ميمون وضابط الأمن ومدير أمن السجن بالأخ مصباح السوري رحمة الله عليه، وكان حديث ما بين ضابط الأمن وما بين مصباح، فكان رد دافيد ميمون على الأخ الشهيد مصباح السوري: مصباح لك رأس، فكر كيفما شئت في عملية تحرير نفسك، ونحن لنا رؤوس سنفكر كيفما شئنا في عملية عدم إخراجك وعدم إمكانية الخروج من السجن.
رأس واحد أمام رؤوس عدة، وشخص واحد يفكر في الهروب أمام تحصينات أمنية كبيرة في سجن غزة المركزي. هل من المنطقي التفكير في الهرب أمام قلعة التحصينات الخرسانية؟ لكنه حلم الحرية يراود مصباح في يقظته ونومه. مصباح وهو مصباح ابن المخيم الرجل الصلب، في ميزانه لن ترجح أبدا كفة المحتل بتحصيناته وقواته واحتياطاته الأمنية أمام كفة الحرية وإرادة المقاومة. وبدأ أولى خطواته.
ما
منذ اللحظة الأولى التي خرج مصباح الصوري من قسم التحقيق إلى أقسام سجن غزة المركزي، بدأ يفكر في عملية الهروب. استكشف مصباح الصوري أقسام السجن من خلال زيارته لزملائه في الأقسام الأخرى، حتى وقع تفكيره على قسم بيت المطلة نوافذه على جهة السور الشرقي للسرايا، والذي يبعد عن القسم حوالي 80 مترا. كانت غرف القسم تقع في الدور الثاني، وكانت غرفة 7 تطل على كراج سيارات ضباط المخابرات والشرطة العسكرية، وكان سطح الكراج ملتصقا بجدار الغرفة. عرف مصباح ضالته وبدأ العمل في تنفيذ مخططه، وبعد محاولات عدة مع الخارج استطاع مصباح الصوري أن يهرب منشارة حديدية بأعجوبة في ظل إجراءات أمنية مشددة وفحص إلكتروني للمعادن.
استطاع الحصول على منشارة من الحديد لا تتجاوز طول المنشارة 15 سنتي، كانت من جزئين، وبدأ العمل على نشر نافذة الحمام لتحرير نفسه من المعتقل، حيث كانت النافذة يعني حجمها تقريبا 60 في 60 سنتي.
قدم مصباح طلبا إلى إدارة السجن لنقله إلى قسم بيت غرفة رقم 7. وافقت الإدارة على النقل، وتمت عملية النقل إلى الغرفة التي ستشهد لقاءه مع محمد الجمل من سكان رفح، وسامي الشيخ خليل من سكان حي الشجاعية، وأفراد من خليته التي أسرت معه. كانت الغرفة يقطنها أسرى الجهاد الإسلامي، وكان عددهم 25 أسيرا، أغلبهم موقوفون بلا محاكمة. كانت الغرفة لا تتسع لهذا العدد، فكان بعض أفرادها ليس لديهم أسرة نوم. هذا العدد والاكتظاظ كان يشكل عائقاً أمام مصباح في عملية الهروب. لم تكن هذه المهمة بالعملية السهلة في ظل الإجراءات الأمنية المشددة واليومية، فذهب إلى من يساعده.
تهرب؟
مرتين صوتك.
كيف؟
ايش كيف؟
كيف بدك تهرب؟
من شباك الحمام طبعا. اسمع، انا هربت منشارة عديد عشان اقص سياخ الشباك.
منشارة؟ كيف قدرت تهرب منشارة؟
يا سيدي هربتها وخلص. انت بدك تفتح معي تحقيق. اسمع يا محمد، بدي اياك تساعدني.
ابشر يا مصباح، معك انا على الموت يا صاحبي. لكن كيف بدك تطلع من الشباك؟ وحراس أبراج المراقبة فوقينا وحوالينا وممكن يسمعونا.
أيوة، عشان هيك بدي إياك تساعدني.
استعان مصباح بأربعة أشخاص كان يعرفهم مسبقا قبل الأسر، كان من بينهم محمد الجمل 22 عاما.
اسمع يا شباب، أول حاجة بدنا نحافظ إنه العملية تضل سرية، بدناش اللي معنا في الغرفة يشكوا فينا ولا في أي حاجة. عشان هيك بدنا نبدأ نشر سياخ الشباك بعد كل صلاة مباشرة، بيكونوا خلصوا وضي وبتكون معانا فرصة كبيرة.
وإذا انتبهوا شافوا إنه السيخ مقصوص؟
اسمع، بنغطي فرز المنشار بشوية صابون جامدة وبنخلي البشكير دايما على الشباك.
المشكلة الكبيرة إنه حارس القلب فوقنا بالزبط، في احتمال كبير يسمعنا.
عبد السلام أبو السرهب أحد أفراد الغرفة 7 آنذاك.
أثناء عملية النشر وحين استخدام الحمام من قبل الإخوة المجاهدين في داخل الغرفة 7 بيت، عندما يتوقف عملية النشر ما بين الإخوة كنا نضع الصابون الجامد في مكان الفرز الذي أوجده هذا المنشار حتى لا يلاحظ عملية نشر للقضبان من قبل أحد من الإخوة، وذلك من ناحية أمنية.
لم تقتصر الخطورة على سماع جندي المراقبة الذي فوقهم لصوت المنشارة، لكن الأمر كان أصعب من ذلك، حيث كانت شبابيك غرف القسم مرتبطة ببعضها البعض عبر سلك طويل، وفي حال حدوث أي اهتزاز لأحد شبابيك تنتقل الاهتزازة لجميع الشبابيك محدثة ضجة كبيرة. بدأت عملية نشر القضبان يوم الجمعة 15 من مايو لعام 1987 بعلم 4 من أفراد الغرفة 25 توزعت مهامهم على مراقبة حراس أبراج المراقبة المحيطة بهم وملاحظة حارسي القسم اللذين كانا ينظران في الغرفة من حين إلى حين، وفي حال اقترابهما من الغرفة كان أحد الأفراد الأربعة يقوم بإعطاء إشارة معينة لإيقاف عملية النشر.
ضابط الأمن كان في هذه الغرفة لديه أثناء المساء كشاف، كل ربع ساعة كان يقوم بالإنارة والإضاءة على هذه النوافذ، وليس نافذة هذه الغرفة تحديدا بل على جميع نوافذ غرف الأقسام في داخل سجن غزة المركزي. أيضا من معوقات عملية النشر وجود اثنين من الحرس داخل القسم وهم يتنقلون ما بين الربع أو ثلث ساعة ويسيرون راجلين على الغرف وينظرون من أبواب الغرف ماذا يدور داخل هذه الغرف.
مضى اليوم الأول بسلام، وجاءت صبيحة اليوم الثاني السبت موعد التفتيش اليومي على قضبان الشبابيك في القسم.
بكر توف، تفتيش شبابيك. يلا
خش خش دق على الشبابيك بعصاتك، بس يا ريت بشويش عشان الشباب نايمة وتعبانة من الصوم.
ضايل شباك الخمام، تفتح شروتيم. افتح الخمام يلا.
بس الحمام مشغول.
بصدر، نستنى هون اخنا شو غانا.
يمكن يطول، يعني هذا الشاب عنده مشاكل في بطنه.
يطول؟ طيب خليه يدق على الباب.
ماشي. محمد محمد دق على الباب.
بصدر، يلا على الغرفة الثانية.
مرت دقائق التفتيش كأنها ساعات، وقد كانت لديهم رغبة عارمة لقص القضبان في أسرع وقت تحسبا لأية مفاجآت، حتى جاء يوم الأحد وكانوا قد وصلوا إلى نهاية هذا العمل الشاق.
استمر كما تحدث النشر حتى يوم الأحد. كان التفكير في هذا اليوم بأن يخرج الشهيد القائد مصباح السوري من هذه النافذة. أنجزنا خلال الفترة ما بين الجمعة والسبت والأحد، خلال 3 أيام أنجزنا نشر قضيبين من هذه النافذة. عندئذ حاول الشهيد مصباح السوري تقريبا في الساعة 2 فجرا من مساء يوم الأحد الموافق 17/5/1987 حاول الخروج من هذه النافذة، حيث أوجزنا على قص القضيبين حتى النهاية، حيث أننا كنا في أثناء عملية النشر نبقي جزء من كل قضيب حتى لا يلاحظ ذلك. قمنا بطعج القضبان إلى الداخل إلى داخل الغرفة، وحاول الشهيد القائد مصباح السوري الخروج في هذه الليلة من هذه النافذة، إلا أن قدر الله سبحانه وتعالى لم يمكنه من ذلك، وذلك لأن الحوض لدى الشهيد القائد مصباح كان واسعا ولم يستطيع المرور من النافذة.
لم يستطع مصباح النفاذ من الشباك، وانكشف أمر عملية الهروب أمام أفراد الغرفة. حينها تم التنسيق مع أمير الغرفة لمنعهم من الخروج للفورة، وذلك تحسبا من تسرب نبأ عملية الهروب.
أثناء النهار وحينما انكشف الأمر على جملة من الإخوة الموجودين في الغرفة، تقرر في هذا اليوم عدم خروج الإخوة من الغرفة إلى الساحة. حيث في الماضي كنا نتعامل مع الإخوة على أن الأمر أمر طبيعي، لا أحد يعلم بما يدور داخل الحمام من نشر إلى هذه القضبان، وكان الجميع يخرج إلى الساحة وإلى الأقسام وإلى المردوان وإلى كل شيء، إلى أن وصلنا إلى يوم الاثنين وهو يوم التحرير، يوم خروج الأبطال الستة من هذه النافذة.
بدأ العمل مجددا وبسرعة لنشر القضيب الثالث، أصبح لزاما على المجموعة إنهاء عملية القصف خلال أقل من يوم واحد، فقد كان الأمر لا يحتمل الانتظار حتى صبيحة يوم الاثنين لتفادي التفتيش الصباحي الخاص بقضبان الشباب.
استطعنا إنجاز نشر القضيب الثالث خلال أقل من 24 ساعة، يعني لو تحدثنا أن قضيبين تم إنجازهم ونشرهم خلال 3 أيام، ولكن القضيب الثالث تم إنجازه ونشره خلال يوم واحد.
أثناء عملية نشر القضيب الثالث اجتمع مصباح بأفراد الغرفة.
كان الأخ مصباح رحمة الله عليه يجلس مع الأخوة الستة ويتشاور معهم في عملية الخروج، ولقد تحدث مع جميع الأخوة على أساس الخروج من هذه النافذة، وألح الأخوة جميعا على أنهم يريدون الخروج مع الشهيد القائد مصباح السوري من هذه النافذة ولكي يباشروا عملهم الجهادي ضد بني صهيون، ولكن الأخ مصباح نظر إلى الأخوة ذوي الأحكام العالية في عملية التحرير من هذه النافذة، وهم من أصر على أن يكونوا ضمن الأخوة المحررين معه، وباقي الأخوة كانت أحكامهم ما بين 3 إلى 4 سنوات إلى سنة إلى سنتين. فكان حديث الأخ مصباح السوري يعني البقاء في داخل السجن حتى إتمام هذه المحكومية، ويكون الإنسان في حرية أكثر مما أن يكون مطارد ويقوم بالعمل وهو مطارد إلى قوات الاحتلال.
في هذه الليلة، ليلة 20 من رمضان، تم تحديد الأشخاص الستة ذوي الأحكام العالية الذين سيحررون أنفسهم بأيديهم، وهم محمد الجمل، سامي الشيخ خليل، عماد الصفطاوي، خالد صالح، صالح شتاوي، بالإضافة إلى مصباح الصوري الذي عرض خطته عليهم.
يا شباب بشويش جمعوا حالكم وتعالوا هان. اسمع، بإذن الله حفظت أنا أول واحد من شباك الحمام على سطح الكراج. دير بالكم ما حدا يفوت ورايا إلا لما أعطيه الإشارة. حفك الشبك اللي على سطح الكراج وبعدين حعطيكم الإشارة وبنزل على الأرض.
وبعدين يا مصباح وين بدنا نروح؟
حنتجمع كلنا عند مبنى المخابرات اللي تحت، وبعدين حنروح على جهة السور الشرقي.
وقتش حنطلع؟
اسمع، خلينا نتوكل على الله ونطلع بعد نص الليل.
استمر رفاق مصباح بقص القضيب الثالث بينما ذهب باقي أفراد الغرفة لإقامة صلاة التراويح والدعاء لنجاح العملية. في الساعة 12 منتصف الليل وقعت المفاجأة. الشرطة العسكرية تقيم حفلا لعناصرها.
إيش بيعملوا في نصاص الليالي ولاد الإيش؟ مصباح سامع الحفلة؟ إيش بدنا نعمل الجيت؟ كيف بدنا نطلع من قدام هالمبنى المنحوس يا ربي؟
اصبر إن شاء الله خير، لسه الساعة 12:30.
شويش الكشاف، الكشاف على غرف القسم، وقفوا وقفوا النشر.
كادت حفلة الشرطة العسكرية أن تفشل العملية، انقطع ضجيج الحفلة عند الساعة 1:30 من بعد منتصف الليل، عم الصمت على مبنى الشرطة وخلد الجميع إلى النوم. بدأت ساعات الخطر الحقيقي تحيط بالعيون الحالمة التي تتطلع إلى الحرية. في الساعة 2 صباحا تم إنجاز قص القضيب الثالث.
مصباح،
مصباح، قصينا السيخ الثالث.
محمد، سامي، خالد، عماد، صالح، جهزوا حالكم، كمان شوية بدنا نطلع، يلا ودعوا الشباب.
قبل الساعة 3 صباحا بقليل قام حارس المراقبة المتواجد فوق سطح غرفة 7 بعملية استكشاف روتينية، نظر يمنة ثم يسرى وإلى الأسفل ثم ذهب. قرر مصباح وإخوانه الخروج بعد 10 دقائق من استطلاع المراقبة والحراسة.
ولقد كانت من هذه الكرامات التي رأيناها ورأيتها بأم عيني أن الله سبحانه وتعالى أنزل غمام وضباب لحظة خروج أول أخ من الإخوة من هذه النافذة.
الساعة 3 صباحا كان مصباح الصوري أول من قفز من نافذة الحمام، ثم سار ببطء فوق سطح كراج سيارات ضباط المخابرات. وصل مصباح إلى حاجز الشباك الموجود فوق سطح الكراج، والذي يبعد عن شباك الحمام حوالي 20 مترا. قام بفتح ثغرة منه خلال دقائق وجيزة.
صالح، مصباح أعطى الإشارة، دورك، يلا يلا يا صالح.
قام مصباح بالمرور من ثغرة الشباك، ومن هناك أعطى الإشارة للسجين الثاني، ثم قفز على الأرض. كانت الخطورة تكمن في خروج أحد ضباط المخابرات أو الشرطة العسكرية، لكنهم كانوا نائمين أو منشغلين في التحقيق في الطابق العلوي. لحق صالح شتاوي بمصباح وأعطى الإشارة للسجين الثالث.
المفروض أن كل إنسان بينزل يعطي إشارات ثانية، أنه يبدأ ينزل. أعطاني الإشارة، نزلت وراه. بعد ما وصلت المكان 20 متر أعطيت إشارة لخالد صالح أساس يخرج. كان ماسك في الشباك يعني، والشباب بحاولوا يساعدوه.
علق السجين الثالث في النافذة. قرر مصباح وصالح انتظارهم تحت الكراج. في هذه الفترة قام بالبحث في مكاتب الشرطة والمخابرات الفارغة علّه يعثر على قطعة سلاح، فلم يجد. ذهب إلى سيارتهم فلم يجد سوى نظارة لأحد ضباط المخابرات، فأخذها مصباح لتكون ذكرى تذكرهم بفشلهم الأمني وتذكره بانتصار إرادة الحرية. انطلق مصباح الصوري وصالح شتوي دون الآخرين باتجاه الحائط الشرقي لمجمع السرايا الذي يبعد عنهم حوالي 80 مترا. وقبل الحائط الشرقي الأخير كان عليهم أن يقطعوا الشارع الرئيسي الذي يربط البوابة الشمالية للسرايا بأقسام مجمع السرايا الداخلية. في هذا الشارع تكثر حركة الجبات العسكرية وتنتشر أبراج المراقبة المتعددة بالإضافة إلى البوابة الشمالية. تجاوز مصباح وصالح كل هذه المعوقات حتى وصلوا مجمع الآليات المصطفة عند الحائط الشرقي الأخير. وصل مصباح وصالح حدود الشارع. أشار مصباح لصالح بالتوقف ليكشف الطريق. كان الضباب يغطي المكان بشكل كثيف، لكن مصباح استطاع أن يرى حارس البوابة الشمالية التي لا تبعد عنهم سوى 10 أمتار القليلة. كان الحارس واضعا رأسه على الطاولة ومستغرقا في نومه العميق. أعطى مصباح الإشارة لصالح لقطع الطريق نحو الآليات المصطفى، وبخفة اختبأ بين الآليات. كانت دقائق قليلة من السكون تفصلهما عن الحرية تعادل سنينا من حياتهما. لقد بقيت الخطوة الأخيرة، تجاوز السور الشرقي. يرتفع السور حوالي 7 أمتار، يتكون من قسمين. القسم السفلي عبارة عن حائط بارتفاع 4 أمتار، والقسم العلوي شباك حديدية بارتفاع 3 أمتار عليها أسلاك شائكة. كان عليهم أن يقفزوا هذا السور دون ملاحظة أبراج المراقبة لهم أو حراس البوابة الشمالية. ساعة 7 أمتار من العلو والأسلاك الشائكة هي الفاصل بين زمن الأسر وزمن الحرية. كيف كان بإمكانهم أن يتجاوزا هذا الجدار من دون إرادة المولى التي شاءت أن تزرع شجرة الكينيا بجوار هذا السور في تلك المنطقة لتكون جسر النجاة لعاشق الحرية والكرامة؟
صالح، هلقيت بطلع على الشجرة واضغط برجلي على السلك الشائك، تطلع أنت عليه وبتقلطه وبعدين بتخبط على السلك عشان أنا أمر.
ماشي ماشي.
يا الله.
قفز الأسيران من على السور، أصبح مصباح وصالح خارج مجمع السرايا. تحرر الأسيران، انتزعا حريتهما من بين أنياب السجان وسجلوا تاريخ حريتهم بأيديهم في الساعة 3:30 من فجر يوم 18 من شهر مايو عام 1987 الموافق 20 من رمضان.
عبد الله الزق أحد أصدقاء مصباح،
لما خرجوا من السجن قفزوا من السور تاع السجن يعني بكل برود أعصاب سجدوا سجدة لله، يعني ما فكر إنه والله ما صدق إنه ينزل من السور ويشرد، لا تجدوا سجدة لله يعني بكل برود أعصاب وثقة وطمأنينة وإيمان، سجدوا لله سجد الشكر تحت السور مباشرة وانسحبوا.
انطلق الأسيران المحرران بسرعة شرقا نحو الشارع الفرعي الموازي لعمر المختار وتوجها نحو شارع 30.
كامل الدحدوح أحد أفراد غرفة 7،
هلقيت في عملية الطلوع عند خالد صالح الله يسهل عليه، شايف كيف رجال ضخم وجسمه يعني عريض وشغلات زيك، ما قدرش يطلع وبالعرض وتمزعت اكتفات وشغلات زيك.
صالح اشتاوي أحد المشاركين في عملية الهروب،
كنا يعني في عندنا مربوكين ما طلعناش مع بعض في مرق الدورية من قدام الشارع اللي احنا فيه كنا نستنى، قلت له مصباح احنا نستنى لو قلت ايش يعني هاي نص ساعة احنا نستنى، فرجعنا خلاص الحين اخذنا قرار انه احنا نمشي وخلاص نتقابل فيما بعد اذا طلعوا خلاص احنا طلعين.
انتظر مصباح ورفيقه بقية مجموعته التي تأخرت في عملية الخروج مدة ربع ساعة إضافية، لكن الأمر كان جد خطير حيث كان من الممكن اكتشاف العملية واعتقال مصباح ورفيقه المتواجدين في الشارع الفرعي والقريب من السجن.
فتوجهنا رجعنا ثاني الشارع 30، هناك لقينا سيارة نقل يعني كانت الساعة تقريبا يمكن 4:15 يعني في حصل صارت الساعة تقريبا، قلنا السواق انه احنا عمال وبدنا نلحق الباص، خدنا معك الاختيار العام فأخذنا معه السواق نزلنا على الشارع العام، في هذه اللحظة أذن الفجر.
الله أكبر الله.
أذن الفجر خلص صلينا احنا خارج المسجد مش في المسجد بجوار المسجد صلينا، بعد ما صلينا يعني حاولنا نبحث عن سيارة توصلنا للمغازي، فوجدنا سيارة الحمد لله أخذتنا السيارة لمنطقة المغازي.
قرر مصباح المغادرة وانقسمت المجموعة إلى مجموعتين، اثنان خارج السجن هما مصباح السوري وصالح شتاوي، وأربعة ما زالوا عالقين داخل مبنى السرايا هم محمد الجمل، سامي الشيخ خليل، عماد الصفطاوي، وخالد صالح. كان الاتفاق أن يتوجهوا جميعا نحو خان يونس بعيدا عن أماكن سكناهم في غزة والوسطى ورفح، كان مصباح فقط هو الذي يعرف إلى أين يأخذهم. اختلف الوضع بعد انفصالهم، سيتحرك مصباح وصالح نحو خان يونس فيما الآخرون سيغيرون وجهتهم إلى شمال مدينة غزة لضيق الوقت واقتراب موعد العد الصباحي للأسرة. في هذه اللحظات ماذا كان يدور في السجن؟ كانت الدقائق والساعات القليلة التي مضت على غرفة رقم 7 تشكل هاجساً لأفراد الغرفة 19 المتبقين. كانوا يتخوفون من سماع صفارات الإنذار في أي لحظة معلنة عن كشف عملية الهروب الكبرى.
صارت الساعة 5 وما في أي حركة للشرطة. شكل الشباب الله وفقهم وطلعوا.
يا جماعة يا جماعة تتعجلوش، الأمر مش بسيط. بتخافوا يكونوا ما عرفوا ينطوا عن السور وتخبوا هان والله هان، كل شي وارد.
يا ريت يا شباب ننام أحسن عشان حارس القسم ما ينتبه علينا. كل ما تأخرت الإدارة في معرفة اللي صار كل ما أخذوا الشباب وقتهم ودبروا حالهم. هلقيت ناموا وحضروا حالكم للتحقيق وعلى شرط زي ما اتفقنا.
يا راجل هي فيها نوم، يلا يلا حضروا حالكم عندهم أجوا.
اقتربت عقارب الساعة من 6 صباحا وهو موعد العد الصباحي. أعطيت إشارة العدد لجميع الأقسام للتأهب.
إسفغاء مدخلة، إسفغاء مدخلة، بلش العدد، عدد قسم بيت استعد.
بوكر توب.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
يا شباب ضابط العدد بالغرفة اللي جنبنا، جهزوا حالكم.
20 بـ5
بسيدر سام.
هيهم خلصوا غرفة 6 وجايين علينا، جهزوا حالكم.
اسفغاء يلا يلا زوز.
بوكر توف.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 بـ10 2 بـ10 3 بـ10 4 بـ10 5 بـ10 6 بـ10 7 بـ10 9 بـ10.
ما 9 10. زوز 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. مزي يا شبرخة
يا شبرخة
يا شبرخة يا شبرخة
يا شبرخة يا شبرخة.
افو مصباح.
خرجوا من الباب، مشوا 20 تقريبا خطوة أو 30 ورجعوا خطوات سريعة. والمهم الستبغين قال احنا شو مش عارفين، يعني احد الاخ برضه قال مش عارفين. فاحد الاخوة شو مستفز فيه بقول له طيب كنت تحت تخوتنا يمين دوروا عليهم. فتوجه الضابط للحمام ولقى الشباك منشور وهو طالع ايش بيقول صحتينا مصباح. حكى بالعبري طبعا صحتينا مصباح.
أدرك ضباط الأمن من اللحظة الأولى أن مصباح وراء عملية الهروب. استيقظ باقي الأسرى في أقسام السجن على صوت صفارة الإنذار وهم يتساءلون حول ما جرى في قسم بيت.
فبحدود الساعة 8:30 صباحا بيجي الأخ خالد الجعيدة وبصحيني. فبصحيني خالد الجعيدة بيقول لي قوم قوم. كنت طبعا انا وياه في غرفه 6 جيم وعبد الرحمن الجيج والدكتور فتحي الشقاق رحمه الله عليه. فبقول لي قوم قوم. بقول له ايش في؟ قال لي قوم اخوك شرد. بقول له وين شرد؟ على الاداره. فبقول لا طلع شرد من السجن، شرد كثير مساجين. فالدكتور رحمه الله عليه الدكتور فتحي الشقاق رحمه الله عليه بيساله بقول له طب انعرفوا الشباب؟ قالوا لا. قال له طب اسال لي الغرفه اللي بتطل على على الساحه مين من الشباب مفقوده؟ في فلان وفلان وفلان، وكان يقصد مصباح. ففعلا عامل النكيون رجع على الغرفة وبقول للدكتور بقول له مصباح مش موجود معهم. فتبسم الدكتور وقال ماشي الحال.
قامت إدارة السجن بنقل أفراد غرفة رقم 7 19 إلى الساحة ثم عزلهم ليحولوا جميعا إلى التحقيق.
عمر حمادة أحد أفراد غرفة 7.
نزلونا على التحقيق
فبدأوا يسألوا يعني الشباب يعني مع مين أم فيكو، مين مع مين السحرت، مع مين كذا قعدت. فكان يعني أنه بالنسبة إلي أنا يعني أنه معيش خبر يعني في القصة يعني. قال طب ليش ما هربت؟ قلت أنا لو لقيت الباب مفتوح بهرب، لأنه ضل لي 3 أشهر يعني. قال طيب كيف يعني أنت ما شفتهم مش أنت في الغرفة؟ قلت في موظفين عندكم يهود يعني حراس، مشوا من بينهم ما شافوهم مش يعني، إذا أنتم اللي موظف ومسخر لها الوظيفة يعني وهالشغلة ما شافوهم، مش احنا بنشوفهم نايمين، احنا معنا صبر.
استيقظ الكيان الصهيوني على نبأ مدون، عملية الهروب الكبرى.
طبعا انقلب اصلا كل السجون، إدارة السجون انقلبت، وانفصل مدير السجن وانفصل مدير السجون، مش يعني المسألة يعني بسيطة. 6 ومن الجهاد الإسلامي كمان يعني يهربوا من داخل السرايا، لا شيء لم تتحمله إسرائيل على الإطلاق.
بعد إجراء التحقيق في عملية الهروب جرت إقالات وفصل وتوبيخ لإدارة مصلحة السجون، وعلى رأسها مدير مصلحة السجون ديفيد ميمون،
وكان على قمة من حطم في هذه العملية مدير مصلحة السجون ديفيد ميمون، الذي كان يتبجح مع الشهيد القائد مصباح السوري في لقائه ويقول له: مصباح عندك رأس، فكر كيفما تشاء في عملية تحرير نفسك وفي عملية الهروب، ونحن لنا رؤوس سنفكر كيفما نشاء لكي نحبط هذه العملية. كان أول من اكتوى بذلك هو ديفيد ميمون، حيث تم إقالته من مصلحة السجون. ومن ذلك الوقت من تاريخ 18/5/1987 لم يرتفع رأس ولم ينتصب له قوام ذلك العربيد ديفيد ميمون.
شنت إدارة السجون هجوما على أسرى الجهاد الإسلامي في السجون الإسرائيلية، وتعاملت معهم على أنهم الخطر الأمني الأكبر في السجون.
جملة من المتغيرات حدثت في السجون بالنسبة لنا كمعتقلين: كان هناك قرار بترحيل وتفتيت أبناء حركة الجهاد الإسلامي من داخل السجون، وتم تشتيتهم على المعتقلات في داخل الخط الأخضر في داخل فلسطين المحتلة، شتت أغلب المعتقلين.
تفاعل الشارع الفلسطيني مع خبر عملية الهروب الكبير من سجن غزة المركزي، وطرحت العديد من الأسئلة والاستفهامات حول عملية هروب الأسرى من قلعة أمنية مثل مجمع السرايا.
إنه يهرب من داخل السجن هذه شيء معجزة، إنه يهرب واحد يعني يهرب جماعة من داخل هذا أكثر إعجازا، يعني يهرب واحد معجزة، يهرب جماعة من داخل السجن هذا شيء يعني لا يصدق العقل ولا يخضع للقوانين العقلية على الإطلاق.
أخيرا تحققت رؤية مصباح في السجن أنه لن يمكث أكثر من عام. اعتقل في 18/5/1986 وحرر نفسه في 18/5/1987. فتحت غزة حضنها الحنون لأبنائها، تأويهم بين أشجارها وفي بياراتها، لتشهد بعد ذلك ثورة أبطالها. لم تكن نهاية عملية الهروب هي تحرير الأسرى فحسب، وإنما كانت بداية لمرحلة جديدة على الشعب الفلسطيني وعلى المنطقة بأسرها. إلى اللقاء في الجزء الثاني من الهروب الكبير.
الهروب الكبير، إعداد وسيناريو رائد عبيد، تمثيل معين سويركي، نبيل ساق الله، رامز حسن، يوسف أبو كويك، سامي أبو عجوة، أكرم دلول، خالد أبو مغصيب، نضال زقود. معالجة النص منى أبو شرخ، تعليق ماجد شبلاق، مونتاج وإخراج حازم أبو حميد. الشكر الجزيل لكل من ساهم في إنجاح هذا العمل. الهروب الكبير من إنتاج صوت القدس 2008.